بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كان الاضطرار ليس واصلا إلى حد العجز التكويني ولا العجز الشرعي بالمعنى المتقدم سابقا، وإنما هو بمرحلة وبمرتبة الحرج والضرر، بمعنى أن عدم ارتكاب هذا الطرف يوقع الإنسان في الحرج والضرر، مو أكثر من هذا، ولو قادر على شربه وليس مشتغل بواجب أهم، وليس هناك واجب أهم مثلا يطلب منا ترك هذا والاشتغال بالواجب الأهم حتى يصدق العجز الشرعي، لا، وإنما هو هذا أنه إذا تركه يقع في الضرر، يقع في الحرج، هو اضطرار بهذه المرتبة. الكلام في هذا الاضطرار إذا كان في بهذه المرتبة، إذا كان اضطرارا إلى المعين، كما إذا فرضنا أنه اضطر لشرب الماء لرفع عطشه بهذه المرتبة، مرتبة الحرج والضرر، مو بمرتبة الاضطرار الموجب للعجز التكويني، لا، بهذه المرتبة إذا لم يشرب الماء يتضرر، يقع في الحرج. زين، ثم علم وعلم بنجاسة أحد شيئين، إما الماء أو الخل، هنا هو مضطر إلى شرب الماء الذي هو المعين، وبهذه المرتبة، بمرتبة ماذا؟ بمرتبة الحرج ومرتبة الضرر. في هذه الحالة الكلام السابق كله يأتي في المقام، كل التفاصيل المتقدمة في بحث الاضطرار إلى المعين اللي هو المقام الأول، كل الخصوصيات هناك المذكورة ترد في المقام، في المقام أيضا ترد. التفصيل اللي هو الذي بنوا عليه وهو التفصيل بينما إذا كان الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي أو مقارن، وبينما كان الاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي، فالتزم بعدم المنجزية إذا كان الاضطرار متقدم عن العلم الإجمالي على ما تقدم أو مقارن له، مقارن حكم المتقدم، والتزم بالمنجزية إذا كان الاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي. هذا التفصيل بعينه يرد في محل الكلام، في محل الكلام أيضا يقال بأن هذا الاضطرار بمقدار الحرج، بمستوى الحرج والضرر مو أكثر، هذا إذا كان قبل العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وإذا كان متأخر عن العلم الإجمالي فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته. بالنقطة السابقة وهي أن الأمر يدور بين التكليف الطويل والتكليف شنو؟ القصير الأمد، فيتنجز التكليف الطويل الأمد على امتداد الوقت، فالطرف الآخر يكون منجز بهذا العلم الإجمالي المتقدم بحسب الفرع على ماذا؟ على الاضطرار، فتثبت المنجزية. نفس هذا الكلام يقال في محل الكلام، سغاية الأمر أنه هنا في محل الكلام الرافع للتكليف هو قاعدة نفي الحرج، قاعدة نفي الضرر هي التي تكون رافعة للتكليف، بمعنى من المعاني الآتية لقاعدة نفي الحرج، هي غاية الأمر هناك لا، كان العجز التكويني هو الرافع للتكليف، أو العجز الشرعي هو الرافع للتكليف والمثبت للترخيص. هنا لا، قعدنا قاعدة ودليل شرعي ينفي الحرج ينفي الضرر، فيكون في حالة تقدم الحرج تقدم الاضطرار بهذا المستوى على العلم الإجمالي، حينئذ يكون رافعا علما للتكليف بالنسبة إلى الطرف المعين اللي هو منه الماء، إن هو مضطر لارتكاب هذا، وإذا لم يشربه يقع في الحرج. أدلتنا في الحرج يقول ماكو تكليف هنا مثلا، فيرتفع التكليف. إذا ارتفع التكليف في أحد الإناءين خلص العلم الإجمالي ليس قابلا علما للتنجيز، لأنه ليس علما بتكليف فعليا على كل تقدير على ما تقدم سابقا. وإذا كان هذا الإطلاق متأخر عن العلم الإجمالي، متأخر عن العلم الإجمالي، لا، العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، يعني ينجز الطرف الآخر طبعا، ينجز حرم الشرب الخل في هذا المثال، أثر يظهر هنا كما قلنا. وبنفس النقطة السابقة وهي نقطة الدوران بين التكليف الفرد الطويل والفرد شنو القصير، فتمام الكلام الجاري هناك يجري في حالة ما إذا كان الحرج والاضطرار يكون إلى طرف بعينه، الاضطرار بهذا المستوى يكون إلى طرف معين، هذا ما به كلام. في مقابل ماذا القسم الثاني، هو ماذا كان لا الحرج والاضطرار، الاضطرار إذا كان إلى أحدهما لا بعينه، كما هو في نفس المثال، لكن نفترض أن النجاس أن الإناءين كل منهما كان ماء وكل منهما يحقق غرضه ويرفع عطشه ويرفع عنه الضرر وشنو والحرج مثلا، فهو مضطر لارتكاب أحدهما لا إلى أحدهما بعينه. هنا الأمر يختلف، هنا الأمر يختلف. هنا الأمر يختلف، والفرق بين يعني بين 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 هذا القسم هذا الفرض والفرض اللي قبله، هو أنه في الفرض اللي قبله عندما يكون الاضطرار إلى المعين لا يوجد أي إشكال في شمول أدلة نفي الحرج للطرف الشنو الطرف المعين، كما ستأتي الإشكالات في شمول أدلة نفي الحرج ونفي الضرر لأحدهما لا بعينه. ماكو إشكال في أن أدلة نفي الحرج تشمل هذا الطرف، وإذا شملت هذا الطرف يأتي التفصيل السابق المتقدم في القسم في المقام الأول. وأما إذا كان الاضطرار لأحدهما لا بعينه، كما إذا كان كل منهما ماء، في هذه الحالة يقع الكلام في أصل شمول قاعدة نفي الحرج قاعدة نفي الضرر لمثل هذه الحالة، يعني لما إذا كان الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي غير المعين، أصل شمول دليل نفي الحرج ونفي الضرر لهذا المورد، أكو كلام به. وبعدين يقع الكلام في أنه على تقدير تجاوز الإشكالات التي أثيرت حول شمول القاعدة لهذا المقام لهذا المورد، إذا تجاوزناها وقلنا بأن القاعدة تشمل هذا المورد ويثبت بها الترخيص، يثبت بهذه القاعدة بعد فرض شمولها للمقام يثبت بها الترخيص في أحد شنو طرفين لأجل رفع الحرج ورفع الضرر، فيقع الكلام في أن هذا الترخيص الثابت باعتبار شمول أدلة نفي العسر ونفي الحرج والعسر والضرار للمقام هل هو من قبيل الترخيص الثابت في حالات العجز التكويني والعجز الشرعي أو لا، هو يختلف عنها. وبعبارة أخرى، أن هل يجري في هذا الترخيص الثابت بأدلة نفي العسر ونفي الحرج، هل يجري فيه تمام ما قيل في الترخيص الثابت في موارد العجز التكويني والعجز الشرعي أو لا يختلف عنه؟ أما أصل شمول دليل القاعدة لمحل الكلام، هناك إشكالان أشكلا على شمول أدلة نفي العسر والحرج لأطراف العلم الإجمالي. الإشكال الأول يقول بأنه أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج وهكذا نفي الضرر، مفادها هو هذا، هو نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، هي تنفي الموضوع والغرض منه هو نفي شنو؟ نفي الحكم. هذا هو مفاد أدلة نفي الحرج، لسانها لسان نفي الموضوع لكن لغرض نفي الحكم، فهي تنفي الحكم لكن بلسان شنو؟ بلسان نفي الموضوع، لا ضرر لا حرج إلى آخره. هذا التفسير للقاعدة إذا سلمناه، هذا يستلزم افتراض أن يكون هناك موضوع حرجي يلزم منه الحرج، فالشارع يرفع هذا الموضوع الحرجي لغرض نفي شنو؟ نفي حكمه، لغرض نفي حكمه. لكن لابد من افتراض، حتى القاعدة تشمل مورد، لابد من افتراض ماذا؟ لابد من افتراض أن هذا المورد أو هذا الحكم الذي نريد نفيه بالقاعدة لابد أن يكون موضوعه حرجيا، أن يكون موضوعه ضرريا، فحينئذ يقال بأن الشارع القاعدة تشمله وتدل على نفي حكمه. لماذا؟ لأن حكمه موضوع ضرري، موضوع حرجي، والقاعدة هي واردة، هي تنفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، فلا بد من افتراض أن الموضوع هذا موضوع حرجي وضرري. أما إذا فرضنا أن الحكم كان موضوعه أصلا ليس فيه أي حرج وهي ضرر، موضوع ليس فيه عسر وحرج، بإمكان المكلف أن يأتي بهذا الموضوع من دون أن يقع في عسر ولا ضرر، حينئذ القاعدة لا تشمله، حينئذ القاعدة لا تشمله، وإنما هي تشمل خصوص الأحكام التي تكون موضوعاتها حرجية أو ضررية. أما إذا كان الحكم موضوعه ليس فيه حرج، هي لا تشمل ماذا؟ لا تشمل ذلك الحكم الشرعي. ومقامنا الإشكال يقول، مقامنا من هذا القبيل، الحكم الشرعي موضوعه ليس حرجيا، ليس حرجيا، الحكم الشرعي ما هو؟ حرم شرب النجس، بإمكان المكلف أن ليس هناك حرج في أن يترك شرب هذا شرب النجس، لو علم به لكان تركه ممكنا بالنسبة له ولا يقعه في الحرج، بإمكان ماذا؟ أن يرفع حرجه بالطرف شنو؟ الطرف الآخر. إذن لو قصرنا النظر على الحكم الشرعي سنجد أن موضوع الحكم الشرعي ليس ضرريا ليس حرجيا، وإنما الحرج والضرر يلزم من ماذا؟ يلزم من موافقة، الموافقة القطعية لهذا التكليف، لهذا الحكم الشرعي. الموافقة القطعية لهذا التكليف هي التي توقع المكلف في ماذا؟ في الحرج والضرر. هذا هو الذي يلزم منه العسر والحرج. وإلا أصل الإتيان بمتعلق التكليف بموضوع التكليف ليس فيه حرج، لأن موضوع التكليف هو شنو؟ هو حرمة شرب شنو؟ النجس، حرمة شرب النجس. والمكلف ليس عنده مشكلة في ماذا؟ في أن يترك شرب النجس. هذا ترك شرب النجس لا يقع في الحرج، وإنما الذي يقع في الحرج هو ماذا؟ هو ترك شرب شنو؟ الإناءين. ترك شرب الإناءين يوقعه في الحرج، يوقعه في الضرر. وهذا معناه أن موضوع التكليف الشرعي ليس حرجيا، وما يلزم من الإتيان به العسر والحرج أو الضرار هو ليس موضوعا للتكليف الشرعي. ما يلزم منه العسر والحرج هو الاحتياط، هو ترك للطرفين. هذا الذي يلزم منه، يوقع المكلف في العسر والحرج. وهذا الذي يلزم منه العسر والحرج ليس موضوع لتكليف شرعي، وإنه موضوع لتكليف عقلي، لحكم عقلي. ترك كلا الإناءين موضوع لحكم عقلي، العقل هو الحاكم به. وما لا بينما التكليف الشرعي موضوعه ليس ضرريا، ليس حرجيا. والقاعدة إنما تشمل ماذا؟ تشمل الأحكام شنو؟ الشرعية. هي تحكم، تكون حاكمة على ماذا؟ على الحكم الشرعي. هي تكون حاكمة ورافعة لمن؟ رافعة للحكم الشرعي، لكن بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. وليس لها نظر إلى ماذا؟ الأحكام العقلية، بحيث هي تكون رافعة للأحكام العقلية بلسان نفي موضوعها. ليس لها نظر إلى ذلك، نفي الحرج، نفي الضرر. هي رافعة للأحكام الشرعية وناظرة للأحكام الشرعية، ويشترط في شمولها للحكم الشرعي أن يكون موضوعها حرجي. فإذا لم يكن موضوعه حرجيا كما هو المفروض في محل الكلام، فالقاعدة لا تشمله، لا تشمله القاعدة. فإذا ليس بإمكاننا أن نجري القاعدة في محل الكلام لإثبات مثلا أن الحكم ينتفي باعتبار أنه يلزم من الإتيان بهذا الطرف، هذا الطرف يلزم الإتيان به شنو؟ الوقوع في الضرر، والوقوع في ماذا؟ والوقوع في الحرج. أصلا لا تجري القاعدة في محل الكلام. هذا إشكال في أصل شمول القاعدة لمحل الكلام. هذا الإشكال وإن التزم به بعض المحققين صعب الكفاية، لكنه تجاوزوه والتزموا، يعني يمكن تجاوزه بالالتزام، بالالتزام إما بما يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من أن مفاد دليل نفي العسر ونفي الحرج هو نفي التكليف الذي ينشأ منه العسر والحرج. الأحكام التي يلزم منها العسر والحرج هذه تكون منفية، هذه تكون شنو؟ تكون منفية. بعبارة أكثر وضوح، الأحكام التي تكون هي منشأ كل حكم، يكون هو منشأ للعسر والحرج، هذا يكون منفي، سواء كان موضوع فيه عسر وحرج أو لم يكن موضوعه حرجي والحكم الشرعي هو الذي صار منشأً علماً منشأً للعسر والحرج، ولو بواسطة إجماله، ولو بواسطة إجماله وتردد الموجب لوجوب الموافقة القطعية وللاحتياط بالنتيجة هاي الموافقة القطعية من ناشئة؟ ناشئة من التكليف. لكن بعد فرض شنو؟ بعد فرض ترددي وإجمالي. لكن بالنتيجة هي ناشئة من التكليف. إذن العسر والحرج الذي ينشأ من التكليف هذا يكفي في ماذا؟ في شمول القاعدة له، حتى إذا كان موضوعه ليس شنو؟ ليس حرجيا، كما في محل الكلام. في محل الكلام الحرمة الواقعية، الحرمة الواقعية موضوعها ليس حرجيا، موضوعها ليس فيه حرج. بإمكان المكلف كما قلنا أن يترك موضوع الحرمة الواقعية، أن يترك الحرام الواقع الذي وقعت فيه النجاسة واقعا، بإمكانه أن يتركه ويجتنب من دون أن يقع في الحرج. وإنما الذي يقع في الحرج هو ماذا؟ هو الالتزام بماذا؟ بترك كلا الطرفين. الالتزام بترك كلا الطرفين هذا يقع في الحرج. لكن هذا الالتزام بترك كلا الطرفين من نشأ؟ ونشأ من التكليف الواقعي، لكن بعد فرض شنو؟ تردده وإجماله. القاعدة يستفاد منها هذا، أن كل ما يكون منشأ ولو بالواسطة منشأ للحرج والضرر هذا يكون منفي، هذا يكون منفيا لا شرعيا، هذا يكون منفيا. وفي محل الكلام يمكن الالتزام بشمول القاعدة محل الكلام، والالتزام بأنها تنفي ماذا؟ تنفي الحكم الشرعي في محل الكلام المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن هذا الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال وإن كان موضوعه الواقعي ليس فيه عسر وحرج، لكنه هو منشأ لإيقاع المكلف في ماذا؟ في العسر والحرج، فتشمله القاعدة وتكون نافية لهذا التكليف. وبهذا يمكن تجاوز ماذا؟ هذا الإشكال الأول. أو يلتزم بمبنى آخر سيأتي توضيحه، وهو ماذا؟ أن يلتزم بأن القاعدة لا، من مفاد القاعدة هو رفع الحرج الخارجي، رفع الضرر الخارجي، رفع العسر الخارجي، رفع هذا، لكن ويكون هذا برفع ماذا؟ برفع كل ما يوجبه، برفع كل ما يوجبه كما سيأتي توضيحه. على كلا التقديرين الإشكال الأول يرتفع، لأن الإشكال الأول كان منصب على ماذا؟ على أنه يشترط في شمول القاعدة المورد أن يكون الحكم الشرعي، أن يكون موضوع الحكم الشرعي حرجي، نفس الموضوع الذي يتعلق به التكليف يكون ماذا؟ يكون حرجيا، وهذا غير متحقق في محل الكلام. جوابه هذا. الإشكال الثاني يقول بأنه لو سلمنا أن القاعدة المفروض تدل على هذا، على نفي كل حكم يكون منشأ للعسر والحرج والضرر، لو سلمنا هذا فهي لا تشمل محل الكلام. لماذا؟ لأنه مثلا لا إشكال في أنه يشترط في هذا الحكم الذي يراد نفيه باعتبار منشأ للضرر أو للحرج، يشترط أن يكون حكما وجوديا. هي تشمل الأحكام الشرعية الإلزامية الوجودية. إذا كانت منشأ علما للضرر، إذا كانت منشأ للضرر ما يخالف، ولو لم يكن موضوعاتها حرجية أو ضررية، لكن بمجرد أن تكون هي منشأ للضرر ولو بالواسطة تشملها القاعدة وتنفي مثل هذه الأحكام، سلمنا. لكن يشترط في هذه الأحكام التي تشملها القاعدة وتنفيها القاعدة، يشترط أن تكون من الأحكام الشرعية الإلزامية الوجودية، الوجودية. وإذا القاعدة لا تشمل عدم حكم حرجي، وتشمل الحكم الذي يكون الحكم الوجودي الذي يكون منشأ للحرج والضرر. أما إذا كان عدم حكم يلزم منا الحرج، عدم الحكم يلزم منه الوقوع في الحرج ويكون منشأ للحرج وللضرر، القاعدة لا تشمله لأنها ناظرة للأحكام الوجودية الإلزامية الشرعية، هي ناظرة إلى هذه فقط. فإذا أعدنا حكم شرعي وجودي من يكون منشأ لإيقاع المكلف في الحرج ولو بالواسطة، تشمله القاعدة، تشمله القاعدة. أما إذا لا أعدنا الحكم الشرعي الذي يراد نفيه، حكم الشرعي الوجود الذي يراد نفيه وليس من شأن للضرر أصلا وليس من شأن للحرج، وإنما الحرج ينشأ من عدم حكم آخر، من عدم حكم آخر، هذا هو الذي ينشأ منه الضرر والحرج، هو الذي يوقع المكلف في الحرج، وهو في محل الكلام عدم الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، عدم الترخيص الشرعي في بعض في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي هو الذي يوقع المكلف في ماذا؟ في العسر والحرج. وإلا التكليف الواقع في حد نفسه لا يوقع المكلف في العسر والحرج، لا يوقع في العسر والحرج، وإنما التكليف الواقعي حيث شك فيه المكلف وتردد فيه المكلف، الشارع لم يحكم بالترخيص في أطراف هذا العلم الإجمالي، أوقع هذا المكلف في ماذا؟ في الضرر، هذا هو الذي أوقع المكلف في الضرر، هذا صار منشأ لإيقاع المكلف في الحرج. لماذا؟ لأن الشارع لم يرخص في ارتكاب الأطراف، وإذا التزم المكلف بهذا الشيء سوف يقع في ماذا؟ بحسب الفرض سوف يقع في الحرج أو الضرار. فالذي يكون منشأ للضرار في محل الكلام هو عدم الترخيص الشرعي، وأدلة نفي الضرر ونفي الحرج لا تشمل عدم الحكم الحرجي، وإنما هي تشمل التكاليف الوجودية الإلزامية الحرجية. وفي محل الكلام التكليف الوجودي المعلوم بالإجمال الإلزامي الوجودي ليس منشأ للضرر، وإنما الضرر في الحقيقة يترتب وينشأ من ماذا؟ من عدم الترخيص الشرعي، من عدم الترخيص الشرعي، أو قل بعبارة أخرى من إيجاب الاحتياط، من إيجاب الاحتياط، إيجاب الاحتياط هو الذي يوقع المكلف في الحرج. أو بعبارة أخرى أن اهتمام الشارع بالواقع حتى في هذه الحالة هو الذي يوقع المكلف في الحرج، لأن هذا الاهتمام الشارع بالواقع حتى في هذه الحالة هو الذي يجعل الشارع يحكم حكما بماذا؟ بوجوب الاحتياط. فوجوب الاحتياط عدم الترخيص الشرعي هو الذي يكون منشأ علما للحرج والضرر، فيكون هو المرفوع، فيكون هو المرفوع وليس هو ماذا؟ وليس عدم الترخيص هو الذي يكون ماذا؟ منشأ للضرر والحرج. والقاعدة لا تشمل كما قلنا عدم حكم حرجي، وإنما تشمل الأحكام الوجودية الشرعية الإلزامية الحرجية. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني إذا قلنا بأنه لا، القاعدة كما تشمل الأحكام الوجودية الإلزامية الشرعية كذلك تشمل عدم الحكم الحرجي، ماكو مشكلة في أن تشمل عدم الحكم الحرجي، بأن نفهم من القاعدة هذا المعنى أنها هي في مقام نفي الحرج الخارجي في الشريعة، الذي ينشأ من الشريعة، الذي يكون ناشئا من ماذا؟ من 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 أحكام أو عدم أحكام شرعية، هي تنفي هذا. مطلق ما يكون منشأ للوقوع في الحرج هو يكون منفي. فإذا كان منشأ الحكم الحرجي الوقوع في الحرج هو حكم تكليفي وجودي، هذا يكون مشمول القاعدة ويكون منفيا. أو يكون منشأ الوقوع في الحرج هو عدم الترخيص الشرعي، هذا أيضا يكون منفيا، هذا أيضا يكون منفيا باعتباره منشأ علما لوقوع المكلف في الحرج. لا داعي لتخصيص المنفي بخصوص الأحكام الشرعية الإلزامية الوجودية. كل ما يكون ثابت في الشريعة ويسند إلى الشارع إذا كان منشأ لوقوع المكلف في الحرج هذا يكون منفيا، سواء كان أمرا وجوديا أو كان أمرا شنو؟ عدميا. فكما ينفى بالحديث الشريف التكليف الشرعي إذا كان منشأ للوقوع في الحرج، كذلك ينفى بالحديث الشريف عدم الترخيص، ينفى عدم الترخيص. اللي قلنا عدم الترخيص نقدر نعبر عنه بإيجاب شنو؟ الاحتياط، بإيجاب الاحتياط. عدم الترخيص في الأطراف يعني إيجاب الاحتياط، فحينئذ الحديث يكون شامل لذلك ويكون دالا على نفي وجوب الاحتياط ونفي عدم الترخيص. ولازم ذلك كما هو واضح وثبوت الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف، يعني ثبوت الترخيص في مخالفة الموافقة القطعية، ثبوت الترخيص في المخالفة في مخالفة الموافقة القطعية، يعني يثبت الترخيص في بعض الأطراف. وأما حرمة المخالفة القطعية فتبقى على حالها. هذا الذي انتهى الوقت، انتهى. وصلى الله على محمد.